أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: اعلم أيدنا الله وإياك بتأييده وأمدنا بمواد لطفه وتسديده أن من أقدم ما يتحتم وأهم ما يتعين على الناظر في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذوي الألباب عرفان الحق والمحقين. هذا شكلها قال عرفان وضبطها عندكم بضمة، قالوا غلط وخطأ، كان بطالها أفضل لأن الكتاب ما هو مشكول مع أنها منصوبة. اسم أن في قوله أن من أقدم، من أقدم خبر مقدم، وقوله عرفان اسمها مؤخر والواجب نصبه. لو تركها بغير إعراب كان أفضل، استتر لا يبين خبره. في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، صاروا كيف مفازا منصوب، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، جنات منصوبة بالكسرة هذه جمع مؤنث سالم. العنوان هذا ما هو سليم، هو خطأ، ما هو مقصود المؤلف بالأصل. أقصد أن الكتاب هذا واضح في عنوان، في لوامع الأنوار وفي جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار. والكتاب أصل تأليفه بيان كتب الزيدية، كتب أهل البيت والشيعة، بيان صحة الكتب عن المؤلفين، وبيان سند أهل البيت المتأخر والمتقدم سندا مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأضطر أنه يذكر إذا أراد يسندها المذهب برمته، مرة يسنده كله ومرة يسند كل كتاب على انفراده. فإذا أسند مثلا كتاب الأحكام إلى الهادي، فهناك فالوسط ما بيننا وبين الهادي نحو 40 شخص، ضروري يترجم لهم ويبين، يبين مشخصاتهم ومواصفاتهم علشان هل هم ثقات أو أم لا. فهمتوا؟ فإذا قدم قبلها كلها، ضروري أن المؤمن يعرف الحق والمحق قبل كل شيء. فإذا ما هو عارف للحق ولا المحقين ما هو داري وين يجي. أبصروا كيف العنوان، قال: الاستدلال على تحريم الافتراد في الدين. لا بأس وبيذكر أن التفرق ما هو جيد، ما هو جيد التفرق، لكن البحث الأساسي معرفة الحق ووجوب اتباع الحق. كان يهبه عنوان ولا يبقى اترك، اترك مثل المؤلف. المؤلف قال الفصل الأول هو الجيد، الفصل الأول معرفة الحق ومعرفة أهل الحق منه، لأن الكتاب مبني عليها كله، على معرفة الحق والمحقين. فاجعل المحقين أهل البيت والحق دينه، إذن منهم أهل البيت، فيشرحهم واحد واحد، ويشرح الشيعة باسمه، ويبينهم فردا فردا. أن من أقدم ما يتحتم وأهم ما يتعين على الناظر في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذوي الألباب عرفان الحق والمحقين المشار إليهما بقوله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نبهت الآية على وجوب معرفة الحق لأنها ذكرت كونوا مع الصادقين، لما يتوقف عليه من رواية السنة الشريفة وتفسير الكتاب، ولتوليهم واتباع سبيلهم المأخوذين على كافة المكلفين بقواطع الأدلة وإجماع جميع المختلفين. لما يتوقف عليه، يعني لما يتوقف على عرفان الحق من رواية السنة الشريفة، فإذا عرف الحق وجاء اختلاف بيننا وبين المذاهب في رواية الأحاديث. مثلا أهل البيت يروون حديث والمخالفين يروون ما يخالفه، فمن هو أولى بالاتباع؟ في مترتبة أولوية أهل البيت على معرفة الحق والمحق، فإذا ما عرف الحق ولا المحق ما هو داري من يتبع، وإذا اختلفوا الناس في رواية السنة ما هو داري بماذا يرجح هؤلاء على هؤلاء. ليش يرجح رواية هؤلاء على هؤلاء إلا بكونهم أهل الحق رواية السنة الشريفة، وأما القرآن ما هو في حاجة رواية بدو متفق عليه. لكن تفسير عندما يقع الاختلاف في تفسير القرآن، تفسير أهل البيت أولى من غيره لأنهم أهل الحق، ولتوليهم يعني لتولي أهل الحق يجب معرفة الحق لجل يتولى أهل الحق ويتبع سبيلهم. وقولها المأخوذين على كافة المكلفين، جواب على شيء مقدر تقديره، وإيش علينا منهم؟ منين نحن في حياتنا نتولاهم ولا نتبع سبيلهم؟ قال إنها مأخوذة على كل المكلفين، إنها مأخوذة على كل مكلف إنه يتبع سبيل المؤمنين ويتولى أهل الحق بقواطع الأدلة وإجماع جميع المختلفين. ومن المعلوم أن الله تعالى أمر عباده بسلوك دين قويم وصراط مستقيم، ونهاهم عن الافتراق في الدين واتباع أهواء المضلين. هذا الذي سبر العنوان رجع إلى تلك، لكن هذه الكلمة تنافي كلام تنافي العنوان، لأن ظاهر العنوان إن ما هو واضح تحريم الافتراق في الدين، يحتاج إلى استدلال، وكلام المؤلف يدل على أن تحريم الافتراق في الدين قضية معروفة ما هي في حاجة استدلال بالأصل، لأنه قال أنها من المعلوم، من المعلوم أن الله أمر عباده بسلوك دين قويم وصراط مستقيم، ونهاهم عن الافتراق في الدين واتباع أهواء المضلين. قال جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في آيات بينات وأخبار نيرات، وما كان العليم الحكيم سبحانه ليأمرهم وينهاهم إلا بما يستطيعون وله يطيقون بعد إبانة الدليل وإيضاح السبيل. هذا جواب على شيء مقدر تقديره، ما هو جابر أنه يأمرهم باتباع الحق لأن ما هم دارين من الحق، ما هو جوابهم ذا الحين؟ أكثر الناس يقولوا ما عدرنا منه من الحق، قلنا فقد أمركم الله باتباع الحق، هو بيأمركم بما لا يمكن أن تفهموه، بيأدي إلى تكليفكم بما لا تطيقون، وهو لا يجيز على الله فإنه ظلم. والله ما هو مكلف لكم باتباع الحق إلا وأنتم تستطيعون أن تعرفوا الحق. هذا معنى قوله: ما كان العليم الحكيم سبحانه ليأمرهم وينهاهم إلا بما يستطيعون وله يطيقون بعد إبانة الدليل وإيضاح السبيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. هي حي في قراءة نافع. وقد قص الله على هذه الأمة أنباء الأمم السابقة والقرون السالفة وما كان سبب هلاكهم من الاختلاف في الدين وعدم الائتلاف على ما جاءتهم به أنبياؤهم من الحق المبين. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في آية منيرة ودلائل كثيرة، ورفع الجناح للمتأول بالخطأ محله فيما شأنه أن يخفى، هذا جواب على إيراد مقدر تقديره أن أهل العلم قالوا أنهم إذا اختلفوا العلماء في المسائل فإن بعضهم يقولوا كل مجتهد مصيب، وبعضهم يقولوا أن المصيب واحد ولكن المخطئ معذور ومعفو عنه، وهذه القاعدة تنقض تحريم الافتراق في الدين. فهم بيقولوا أنهم إذا اختلفوا العلماء المجتهدين ما عليهم شيء، فهو قد قدم أن الاختلاف في الدين ما هو دين، فيجب أن يعترض بها. فإذا اعترض بها في جوابه إن الذي قاله أهل العلم بالعفو فيه إنما هو في المسائل الخفية التي ما عليها نصوص قاطعة، مثل المسائل الفقهية الإجتهادية، مثل الاختلاف في الرفع هل هو مشروع أم لا، والاختلاف في القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، لأنها مسائل ما هي واضحة والنصوص فيها ما هي قاطعة. هذا معنى قوله ورفع الجناح للمتأول بالخطأ محله فيما شأنه أن يخفى، في المسائل التي من شأنها أن تخفى أدلتها فلا أحد يجوبها. الله يرحم جميع الدين، هذه المسألة يشير إليها ويكتفي بالإشارة، والإشارة ما هي كافية، لأن هذه المسألة استخدموها السنية في مسائل عظيمة. مثلا وقع من معاوية لعنه الله محاربة الأمير المؤمنين عليه السلام، قالوا معاوية مجتهد وعلي مجتهد، وقد عفى الله عن المجتهدين، قد عفى نارك جاي وبتيه، وهو ذا ما بالله أشار صار كيف جابها، قال رفع الجناح محله فيما شأنه أن يخطأ، أنك تقدم وجوب اتباع الحق وتحريم التفرق. ثم مفهوم الكلام أن المتفرقين هالك، وأن من خالف الحق هالك، فيعترضوا عليه بأن أهل العلم قد قالوا بأن من كل مجتهد مصيب، وبعضهم قالوا أن المخطئ معفو عنه. قال إذا هو معفو عنه ففيما في المسائل التي من شأنها أن تخفى لجده عذر له، مثلا أنا نظرت في مسألة وغلطت فيها، ما هو سابر الغلط يجي إلا إذا كانت المسألة مظنة تخفى، أما مسألة قطعية واضحة منصوص عليها في القرآن من ينعبها جاء الغلط، ما هذا جاي هذا متصور. رفع الجناح للمتأول بالخطأ أي رفع الجناح عنها بسبب الخطأ محله فيما شأنه أن يخفى مما لم يقم عليه بيان قاطع ولا برهان ساطع، وإن لم تنع الحكم بالضلال، إنهم يشتوا لجل امتنع الحكم بالضلال لجل عاد حد يضل المعاوية ولا عمرو بن العاص ولا من ضغى على أهل البيت، يقولون إنهم مجتهدين غلطوا في اجتهادهم، أبلنا قصدي إنه ما هو مناسب في هنا إلا أن نحمله على سلامة المؤلف بأن نقول إنه اختصر اتكال على بحث صريح له في أثناء الكتاب، هو بيبحثها فيما بعد، إذا هو بيبحث القضية ويوسعها فلا مانع من الاقتصاد هنا، الاقتصاد والإيجاز، أن الإيجاز هو مناسب في المسائل الذي هي بسيطة ولا قد تقدمت، حينجو قد تقدمت وتكررت فلا مانع من أن يوجز يشير إلى ما قد تقدم، شيء ما قد تحكى به شيء مهم جدا، لأنهم أراقوا دماء المسلمين وقتلوا المستضعفين ورجعوا يتأولوا لهم يحملهم على السلامة بدعوى أنهم اختلاف بين المجتهدين. أولا أن أعداء علي ما هم مجتهدين، لأن المجتهد هو العالم المطلع على علماء الاجتهاد. هذول ما هم علماء، لا فسقه قتله بنص القرآن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء عفو عن المجتهدين عندما يجي مسألة خفية مثل المضمضة، هل هي من الوجه أو ما هي من الوجه؟ قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة بالقرآن أو بالسنة؟ فإن كانت واجبة بالقرآن فمن أين؟ فمن قال بأنها واجبة بالقرآن قال أنها داخلة في الوجه، وقد أمر الله بغسل الوجه في القرآن. ومن قال أنها واجبة بالسنة قال أنها وردت فيها النصوص، هذا ممكن فيها الغلط. ما هي واضحة، ما قال الله إذا كنتم إلى الصلاة فتمضمضوا واستنشقوا، بل استنبطناها من الآية، والاستنباط خفي ما هو واضح. هو قابل الغلط، قابل أن الإنسان يغلط فيه، فما عذره؟
لا ما هو واضح لكل الناس.
ايوه ما هو، والمجتهد بيجي عنده غفلة، ما قصدنا ينكر المضمضة، لكن إذا خفي عليه بيعتمد على نصوص نبوية، قال إن هذه جاءت النصوص النبوية بالمضمضة والاستنشاق، وجعلها مستندة، جعلناها مثال لله يبين لكم الخفاء، قوله محله فيما شأنه أن يخفى، مما لم يقم عليه بيان قاطع ولا برهان ساطع، وإلا أن لو ما نفترض هذا ونجعل التأويل لكل من خالف الحق أمتنع الحكم بالضلال على أي أحد حتى على يدي قاتل الحسن، للاحتمال لكل مدعي لشبهة، يعني لأنه محتمل أن يقول يزيد بن معاوية مع الشبهة، والشبهة أحاديث مع المخالفين أنه إذا بويع على الخليفة فلا يجوز مخالفته، وأطيعوا الخليفة وإن كان فاجرا فاسقا وإن قطع ظهرك وأخذ مالك، يهم شبهة ليزيد وأدى إلى الدفاع عنه. وكذلك اليهود والنصارى يلزم الدفاع عنهم، لأنهم إذا أنكروا نبوة محمد معهم شبه، معهم شبه أنه روي عن موسى أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا وشريعتي لا تنسخ أبدا، وكل يدعي وصلهم بليلة وليلة لا تقر لهم بوصلي، كل يدعي للشبه، ما حد جاء يخالف الحق ويقر على نفسه، ما حد مخالف للحق يقول أنا مخالف للحق، ما هو سابر يخالف الحق إلا ويدعي لنفسه وجه. أبصرت ذا الحين حتى ناس بيدافعوا عن يزيد، قال إنه ما أمر بقتل الحسين، ما بلا عبيد الله بن زياد أقدم على قتل الحسين، لجل يدافعوا عن يزيد. للاحتمال لكل مدع لشبهة من أهل الكتابين وسائر الملل الكفرية، وارتفع القطع، ارتفع معطوف على قولها امتنع، يعني وإلا لم تنع الحكم بالضلال، وارتفع القطع بالهلاك لأي مخالف يجوز ذلك في حقه من البرية ما لم يقروا بالعناد، وذلك أقل قليل من العباد، لا محال، ما حد مقرنه معانا، كلهم بيقولون إنه على الحق، حتى الكفار ذا الحين تسمعوا، حتى الكفار تسمعوا الإعلام مع مثلا أمريكا دولة كافرة وإسرائيل يدعونهم حقهم في كل تصرفاتهم.
يا سيدي أقول القائل أن يزيد قال لعمر بن سعد كنت مكتفي منك بأقل من قتل حسين، صحيح الخبر ذا؟
عبيد الله بن زياد،
هو عبيد الله بن زياد هو القائل،
هذا إنه قالها في وقت ومدح عبيد الله بقصيدة طويلة، احنا بيناها، انا بينتها في مقامات هي مسجلة، بيناها ومع قصائد في قتل الحسين، يا ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ليه عندك الكلام اللي يجيه ننتبه عنه مما يؤكد قولنا ان ما بحد مقر على نفسه بالعنان كلهم بيدور له الزبلة
والقصيدة ثبت.
احنا معنا في صد التبريد يزيده معروف انه من اهل النار ما بلا ضربناه مثل نجل فهم القضية اشتير رجل نفسر كلام المؤلف لان المؤلف هنا اختصر وما هي عادته سيد جميل الدين رحمة الله عليه هو عادته يطول في كل مكان ويوسع ما بيختصر ولا يوجز لكن هنا اختصر وتأويله إن عاد في أول الكتاب وعاد في شبه خطاب عاد بيعتبر ذي المقام مقام خطاب ودي باجة فما بلا بيختصر بالإشارة يكتفي بالإشارة وإذا وصل إليها بيبحثها بحث عظيم ما هو متساهل فيها. أنا ما بلا طولت فيها ما أنا مطول في الباقي علشان نحيل عليه نحيل على كلامنا ذي إذا جاء ثاني مرة يذكره نحيل على ما قدمنا. وهذا عدو الله إبليس تشبث بالشبهة وهو رأس الإلحاد. إذا إبليس بده أخبث ورأس الخبثاء واحتج وجادل ما قال انها على الباطل قال انها افضل من ادم وانها خلقتني من نار وخلقته من طين كيف تأمرني اسجد له وانا خير منه قال انا خير منه يعني احتجاج خلقتني من نار وخلقته من طين. ولم يعبر الله تعالى من حكى عنهم ظن الإصابة والاعتقاد نحو قوله عز وجل ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وذلك قالوا إنهم قدر إنهم حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ورد من أوصاف المارقين من الدين. المارقين هم الخوارج. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن يكثروا من الصلاة وليست صلاتكم إلى صلاتهم شيئا هم قائل أنهم معاندين للدين ولا هم قائل أنهم متعمدين للمعصية أنهم يشتغلون أنهم أجيات. كان واحد منهم يصلي في اليوم والليلة في الليلة الواحدة 1000 ركعة الذين حاربوا علي عليه السلام ولن سدت الطريق إلى معاملة كل فريق ولبطلت الأحكام من الجهاد والمعاداة وغيرها. هذا خلاف المعلوم الضروري من دين الإسلام وقد أمر الله بالمقاتلة والمباينة لغير المعاهدين من الكافرين والباغين ولم يستثني ذا شبهة وتأويل بل جعل المناط مخالفة الدليل مخالفة الحق. ولا يمكن الفرق قطعا بين من عذره الله تعالى ورفع عنه الجناح ومن لم يعذره وأوقع عليه اسم الكفر أو البغي ونحو ذلك مما يفيد المؤاخذة باتضاح إلا بأحد 4 أمور. إما أن يكون الخلاف في ضروري وإما أن يصرح كما قدمنا بالعناد وعدم النظر أو يرد فيه نص بخصوصه أو يكون المناط المخالفة للمعلوم المكلف به ضروريا كان أو استدلاليا جليا يكون المناط المخالفة للمعلوم المكلف ضروريا المعلوم بالضرورة كون القرآن من الله عز وجل كون القرآن صحيح والأخبار المتواترة مثل حديث الغدير والمعلوم بالضرورة صحته عن النبي والأول والثاني غير موجودين قطعا. الأول أن يكون الخلاف ضروري الضروري مثل المرئيات، هم سابر جو ينكر الشمس في كثير من أهل الكتابين وأهل الملل وغيرهم، وقد علم قطعا جري الأحكام عليهم جميعا من كان منهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده. والثالث ممتنع، الثالث قوله أو يرد فيه نص بخصوصه، يعني ما هو جاي نص من الله في أي شخص بعد النبي، ما هو أنه يجوز له سبرش مارد بعد ارتفاع الوحي. وأيضا على هذا أنه لا يحكم إلا على من ورد فيهم النص بأعيانهم أو قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وأما غيرهم وإن كانوا على ما هم عليه من الملة فلا، لاحتمال أن يكونوا مخطئين متأولين قد بذلوا الجهد فليسوا بمؤاخذين. هذا على كلام المخالفين، يعني قد يقولوا المخالفين إما اليهود اللي حاربهم النبي ما فيه شك في كفرهم، لكن قلنا وذيهم اللي يخلقوا بعد وفاة النبي من اليهود، يقولوا ماذا عندك ما فيه دليل على أنهم كفار، ما قد ذكرهم الله، وش ما لو ذكرهم بساميهم، ذكر كل فرد، ذكر اليهود من حيثهم والنصارى من حيثهم والظلمه من حيثهم والفسقة والعصاة لله. وأما غيرهم أي غير الموجودين في أيام النبي وقاتلهم النبي وإن كانوا على ما هم عليه من الملة فلا، لاحتمال أن يكونوا مخطئين متأولين، يعني أنهم مجتهدين وبالله ساقتهم الشبه والغلط، قد بذلوا الجهد فليسوا بمؤاخذين، وهو خلاف ما قضت به الآيات القرآنية ونطقت به السنة النبوية وأجمعت عليه الأمة المحمدية من معاملة كل فرد من كل طائفة من أهل الكتابين وسائر الملل الكفرية بمعاملتهم من غير فرق بين ناظر ومعاند ومقر وجاحد. ولم يبقى إلا الرابع، الرابع قوله يكون المناط المخالفة للمعلوم، المناط يعني المرجع، المرجع في حقية الناس وفي معاملتهم، من هو مخالف للأدلة المعلومة فهو على غير الحق والواجب عداوته، سواء قال إنه غالط ولا ما هو غالط، ولو بده يدعي إنه محق وإنما غرضه إلا وجه الله ما هو نعم. ولم يبقى إلا الرابع واشترك فيه كل مخالف، وسواء قدر أنه عاند أو قصر لمخالفة المعلوم الذي كلف العلم به ضروريا، تجد بقولها الذي كلف العلم به للاحتراز عما يكتفى به بالآحاد ونحوها من مسائل الأعمال، فإنه وإن كان المطلع الباحث قد يوصله البحث إلى العلم بها كالتواتر، ولا يجب على غيره من الناظرين أن يتوصل إلى القطع إذا ليس المطلوب فيها العلم، فتكون قطعية في حق شخص وغير قطعية عند آخر. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزم الموجودين في عصره أن يصلوا إليه ليسمعوا منه أحكام الشريعة، بل ولا ألزم كل الحاضرين عنده في المدينة، بل اكتفى بتبليغ الآحاد مع تمكنهم من اليقين. فتتبر هذا فهو أصل مهم، والله ولي التوفيق. تمت من المؤلف أيده الله تعالى. هذا الكلام يجوب بسيد أمير الدين على بحوث كثيرة أوردها الرازي، أوردها الجاحظ، وأوردها أهل السنة، قالوا إن الذين حاربوا علي أهل هذول كلام السنة، قالوا إن الذين حاربوا علي عليه السلام مخطئون مجتهدون معذورون كما قدمت لهم، وهذولا ما بالا بهم سيدي مجدين، لأن شبهتهم فاضحة واضحة، ولأن النبي قد نص على ضلالهم بعضهم بأسماء، ونص على هلاكهم وأنهم من أهل النار الذين حاربوا أمير المؤمنين. لكن بقي المشكلة في كلام غير أهل السنة، كلام ناس من الفلاسفة المتفلسفين الإسلاميين مثل الرازي والجاحظ وداود الظاهري والعنبري، قالوا إن الله كلف الناس باتباع الحق الذي يعلمه هو سبب انهم يخالفوا ما علموه ما فهموه، ما عليهم الا الاجتهاد وابلاغ الجهد. فاذا اجتهدوا وبحثوا عن الحق ولا فهموا الا كثير، ما عليهم الا يتبعوا ما فهموا. هذا بتنتن عليها، لان كلامهم شبهه خطيره. يقولوا كيف انكم تكلفوا يجي زيدي وهو ما استطاع يفهم المذهب الزيدي هو الحق، وتكلفه يتبع مذهب أهل البيت وهو بحث العلم قوي بحث قوي ولا استطاع أن يفهم إلا ما توصل إليه. معنى جواب جملة، قلنا به ناس من اليهود ومن النصارى من أهل البحث متبحرين ومن أهل النظر، وقالوا إنهم نظروا وبحثوا ووجدوا دينهم هو الحق، ما رأيت. فإن قال إنهم ناجي خرجنا الإسلام، وإن قال إنهم هالكين بطل كلام، لأنه مقر أن الإسلام هو الحق وأن اليهود والنصارى على الباطل. واليهود والنصارى هم أكثر بحثا، عندهم بحوث، ولذا سموا أهل الكتاب، سموا أهل الكتاب بالنسبة للعرب لأنهم أكثر قراءة، وهم يدعون أنهم بحثوا ونظروا وتأملوا ولا لقيوا إلا دينهم الذي هو دين. بمسألة ثانية أشار إليها في الحاشية، ما بالله انتبه لها علق بها، لأنه قال ما إذا الخطأ في أشياء خفية مثل المسائل الظنية، مثل ما مثلنا لكم بالرفع، ناس يقول إنه مشروع ناس يقول ما هو مشروع، وفيه اختلاف بين المجتهدين. مثل القنوت مسائل بسيطة، قال إن ما فيها تأثيم لأحد المجتهدين لأنها خفية، لكن قد يجي بعض العلماء اللي هو متبحر متوسع في هذه المسألة الظنية، مثلا مسألة كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء، فالنصوص التي فيها عند منها ظنية، فإذا هو متبحر متوسع باتوصل الأحاديث عنده إلى حد العلم، فأصبحت المسألة علمية، وإذا هي علمية فبيؤدي إلى تضليل من خالف. قال المؤلف إنها وإن حصل عندها العلم فغيرها ما هم مكلف بالعلم، لأنها مسألة ظنية ولا هم مكلف إلا بالظن فيها. ما يلزم تأثيمهم الآخرين، لأن ما كلف بهذا، ما كلف إلا بأن يظن أنها مشروعة يسبر على ما ظن لمخالفة المعلوم الذي كلف العلم به، فإن هذا مما لم يكلف بالعلم. قبل أنها بأصلها بيجي نهمة لبعض العلماء، يجي له رابعة في بعض المسائل يبحثها بحث واسع لما يحصل عندها اليقين بسبب قوة بحثها، مع أن ما هو من المفترض أنه يبحث في كل مسألة إلى هذا الحد، لكن بيصادف يجي له هوية فيها دافع يدفع به يبحثها ويطور لما يتأكد منها يقينا. فإذا ولو أصبحت يقينية فما هي مسألة علمية، ما هي إلا مسألة ظنية، والخطأ فيها عدم اقتضاء، لأن غيرها ما وصل إلى هذا الحد ولا هم مكلفين. هذا أشار إليها بقوله في الأصل لمخالفة المعلوم الذي كلف العلم به ضروريا كان أو استدلاليا جليا مع التمكن من النظر، وإن اختلف حكم المخالفة وتفاوتت الدرج إلى مخرج عن الملة وغير مخرج حسب ما يقتضيه الدليل. إن المخالفين للحق أنواع، ناس منهم كفار وناس فساق، اختلف حكم المخالفة أن حكم مخالفة الحق مختلف، فالذين خالفوا في التوحيد كفار، والذين خالفوا في إمامة الإمام الحالي فساد ضلال بقدر المقام. وبهذا وغيره من الأدلة القاطعة مما لا يسعه المقام يتبين أنه غير معذور وأن المطابقة للحق ممكنة إذ لا يكلف الحكيم ما ليس بمقدور والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. هذا وقد علم ما عمت به البلوى من الافتراق وقامت به سوق الفتنة في هذه الأمة على شاك وصار كل فريق يدعي النجاة لفريقه والهلكة على من عدل عن منهاجه وطريقه وأن حزبه أولو الطاعة وأولى الناس بالسنة والجماعة كما قال ذو الجلال كل حزب بما لديهم فرحون. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا رد على ذي بيدعنهم على الحق. وسبيل طالب النجاة المتحري لتقديم مراد الله وإيثار رضاه الاعتماد على حجج الله وتحكيم كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واطراح الهوى والتقليد اللذين ذمهما الله في الكتاب المجيد وتوخي محجة الإنصاف وتجنب سبل الغي والاعتساف غير مكترث في جانب الباطل لكثرة ولا مستوحش عن طريق الحق لجلة لا يرتبش من جهل الحق قليل يكلفه الطرق تلد الحينة بيقولوا لنا بيقولوا ما عدلنتم على قدرة أنفار. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقد قرع سمعك أيها الناظر وفقنا الله وإياك ما نعى الله تعالى على المتخذين أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما ذاك إلا اتباعهم لهم. يقصد إن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ما عبدوهم ما كانوا يعبدونهم. اليهود ما بيعبدوا الأحبار والرهبان يسمها عبادة لأنهم بيطيعوهم بمعصية الله إلا اتباعهم لهم وطاعتهم إياهم كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه فتلك عبادتهم. وهو قال فتلك عبادتهم هو نص النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قوس عليه. وسمعت ما حكى من تبري بعضهم عن بعض ولعن بعضهم لبعض وتقطع الأسباب عند رؤية العذاب أعاذنا الله تعالى منه وأنا لنا بفضله وكرمه الزلفى وحسن المآب. والله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن المعلوم أنه متى كان النظر من أهله فيما يحتاج الناظر فيه إلى النظر على هذه الطريقة معتصما في كل مقام بهذه الوثيقة تتنور بصائر صاحبه ببراهين اليقين وتنكشف عنه الريب المرتابين والذين اهتدوا زادهم هدى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. هذا بيجوب على إيرادات أصلح حين عالم كبير ومطلع ما بيذكر الإشكال حلا أنت في الناس داري عادة أهل العلم إذا هو مشغول بالمقرأ مشغول يقرأ ويدرس ويدرس ويطالع عندهم دي معروفة مع بلا شيء. الإشارة معناها أنه قال أن الواجب ترك التقليد والواجب اتباع الكتاب والسنة والنظر في الأدلة ومعنى العوام لا هم قارين لا كتاب ولا سنة وبدو كيف بس كيف بيستروا يتبعوا الكتاب والسنة وكيف بيستروا ينظروا وكيف بيستروا يدروا عندما يجي اختلاف بيننا وبين ما يسمى بأهل السنة والجماعة الأحاديث، بيستردوا أن رأينا هو الصواب وأن رأي أولاك هو الخطأ. تجوب بجواب جواب، لكن ما تجاب بالإشكال، لما يبين تطابق الجواب على السؤال. السؤال هو إنهم غير مؤهلين الأمة هذه، وأنت قلت إنه يمكن معرفة الحق بيش بالاعتماد على حجج الله وتحكيم كتاب الله. كيف يشتروا بدأوا يحكم كتاب الله وما هو عارف الكتاب ولا جاد يقرأ؟ هذا غيره. قال ها يستطيع. قال أنه متى كان النظر من أهله فيما يحتاج الناظر فيه إلى النظر على هذه الطريقة، معتصما في كل مقام بهذه الوثيقة، تتنور بصائر صاحبه. فإنه قال النظر من أهله، ما هو من أهل النظر، ما بدو قاتل. فإذا ما هو من أهله سقط التكليف عنه. هذا مسألة خطيرة، احنا قد نبهنا عليها، في شرح لمقدمة الأزهر. إنه قال إن التقليد ما هو كيف يزال اللي ما هو عالم ولا بدو قاري ولا القرآن ولا الحروف ألف باء، يجتهد وينظر كيف يدبر. جاب آيات الذين اهتدوا زادهم هدى، يعني إذا أطاعوا الله فإن الله بيهديهم ويعلمهم الطريق، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إن اتقيتم الله وتركتم معصيته فإن الله بيهديكم وينور قلوبكم لما تعرفوا الحق. الآيات لا بأس بها، فيها مأخذ قوي، لكن هذه الآيات ما قد قراها هذا الأعرابي الذي ما هو عارف القرآن، ما هو دارس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذين جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وأجهدوا أنفسهم في طاعة الله فإن الله بيهديهم لمعرفة الخير والحق. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ليهلك من هلك عن بينة، يعني من هلك ما يهلك إلا وقم عبرها ما جمع حجة، ويحيى من حي عن بينة، يحيى بتقوى الله ودين الله عن برهان. وإن الله لسميع عليم، تجوب على الإشكال على حين يقول ما جهده يدري ولا شيء بالبحث الذي بعيد. قال إن الله قد أوضح الأشياء وأوضح الدلائل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله قد أمر الناس باتباع أهل البيت. هذا هو جواب لا بأس به. ليش؟ يعني ما عاد السابر أن البدوي والأعرابي يقول ما إحنا داري، قلنا قد رأيت أنه قد جاء نبي، قد جاء نبي وسمعوا به الناس كلهم، وأن النبي أمر الناس باتباع أهل البيت في محضر الخلق جمعة، ما عاد السابر يقول ما بلغنا. وهذاك هذا خطأ العنوان، عناوينك كلها ما هي جديدة، عناوين باطلة وأي باطلة. انسجي ميتين عالم كبير ومقتدر وبيشير إلى ما بلا أنه بيهمل بعض الإيرادات لأن عنده أنها واضحة ما في فسر، كيف بيجيب الجواب؟ ما الجواب بيشرح الجواب؟ إذا أدعى المدعي أنه أعرابي وأن ما هو عارف للحق ولا عارف للمحقين ولا عارف للكتاب والسنة ولا عارف منهم أهل الحق ومنهم أهل الباطل، الجواب أن الله قد أرسل رسول، وأن هذا البدوي داري إن قد جاء نبي، وأن النبي هذا جمع الناس وقال لهم أني تارك فيكم كتاب الله وعترتي، وأمر الناس باتباع أهل البيت واتباع القرآن، فإذا أشكل عليها القرآن فذول أهل البيت يتبعني ما معه مخلص منه. ما هو في صدد وجوب اتباع التمسك بالثقل، في صدد يبين بسر الواو في قوله وقد أقام، الواو تدل على كلام سابق انها مرتبط به، ما هو استئناف، ما له الكلام بدعة وعنوان، ما من جاب الواو. يعني هذا جواب على الإرادة التي بيوردها. وقد أقام الله جل جلاله حججه على هذه الأمة، كما هذا جواب على الذي يقول ما أنا داري. فالجواب أن الله قد أقام حججه على هذه الأمة كما أقامها على الأمم، فكان مما أوجب عليهم وحكم وأمرهم به وألزم وافترضه عليهم وحكم في محكم كتابه الأكبر وعلى لسان رسوله سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، المأخوذ ميثاقه في منزلات السور، الاعتصام بحبله. هذا اسم كان، يقول كان، كان مما أوجب الله عليهم الاعتصام بحبله والاستمساك بأترة نبيه وآل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الهادين إلى سبيله، الحاملين لتنزيله، الحافظين لقيله، العاملين بمحكمه وتأويله ومجمله وتفصيله، الذين سيدهم ومقدمهم وإمامهم ولي المؤمنين ومولى المسلمين، سيد الأوصياء وإمام الأولياء وأخو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أعلى الله شانهم وأعلن برهانهم بما شهد به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما أجمعت عليه الأمة على اختلاف أهوائها وافتراق آرائها، فخرج أي هذا الحديث، حديث إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي، في جميع دواوين الإسلام، وعلم به الخاص والعام، ولزمت به الحجة جميع الأنام. وأنا أمليت عليكم أمس، أمس أملينا في الوادي، من موجود من كتبهم جاءوا معنا من كتبهم، أملينا منها مع شرفها. واشتهر اشتهار الشمس رابعة النهار، رابعة النهار وكتب، فلا يستطاع دفعه برد ولا إنكار، وسيمر بك في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار ما فيه تذكرة لأولي الأبصار وبلاغ لذوي الاعتبار. هو تذكر كيف النبي يقول على سبيل الاختصار، مع أن توسع فيها فيما سيأتي فيحقق خبر الثقلين تحقيق عظيم، تحقيق عظيم بعبارات بليغة. والوارد فيهم عن الله سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أعظم البيان وأبلغ البرهان، وأعظمه وأبلغه ما لإمام المتقين أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأخي سيد المرسلين عليهم صلوات رب العالمين. هذا بيشير إلى إشكال يجابه بعض النواصب المتأخرين، يقولوا صدح صحيح أنه ورد في أهل البيت حديث وأهل البيت جهاد، لكن بعض أهل البيت وهابي، لأن أهل البيت عند زيدية هم برية الحسنين، برية الحسنين أهل البيت، ومنهم وهابية، ومنهم أشعرية، ومنهم مجبرة، ومنهم معتزلة، ومنهم صوفية، ومنهم زيدية، ومنهم إمامية، ثم يرحل جمعية. قال قد وردت النصوص في علي، ما هو معه فيها، قال ما عاد السابري يتقلب وتبوه وهابي ولا يجي سني ولا معكم فيه، ما كان من النصوص في علي في حجة، قال والواجب اتباعه من خالف علي سواء من أهل البيت أو من غيرهم فهو ضال. ترى كيف انتبه لها، قال أعظمه أي أعظم الوارد وأبلغه ما لإمام المتقين أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأخي سيد المرسلين عليهم صلوات رب العالمين، وهو ما لا يستطاع حصره ولا يطاق إحصاؤه وذكره، فما زال إمام المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليهم وسلامه يبين للأمة مقامه في كل مقام، ويقرر لهم حجته عند الله وعند رسوله من ابتداء الدعوة النبوية إلى آخر الأيام. فأما المقامات العظام التي خطب بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإبلاغ الحجة أهل الإسلام، فإن أكثرها من أعلام نبوة سيد الأنام ومعجزاته المخبرة بالغيوب على مرور الأعوام، كالمقام الشهير الذي قام به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير في ذلك الجمع الغفير والجمع الكثير لتأكيد حجته عام حجته ووداعه لأمته، موصيا لهم بالثقلين مستخلفا عليهم الخليفتين مبينا لهم اقتراب إجابته لداعي الله وتلبيته لوعد الله مقررا لهم بحجة الله قائلا لهم أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال اللهم اشهد، ثم قال اللهم اشهد، ثم قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره. وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وستأتي الطرق في ذلك، الطرق طرق حديث الغدير بيجيب. ولا ينافي هذا ما رواه بعضهم أي العامة من نزول الآية في يوم عرفة، فالجمع ممكن مع الصحة لتكرر النزول كما نصوا على ذلك في غيرها من الآي كآية التطهير ذكره الطبري وغيره. فبيروا أن واصب نقوله اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفة، وخاف إنهم يعتبروها هذه الرواية معارضة لروايتنا، وإذا عارضتها بات تنقصها تنازلها من درجة اليقين إلى درجة الظن والشك، فتشكك. قال ما به منافة، اصبر إنها نزلت مرتين. أنا سألت سيدي مجد الدين رحمه الله عن قوله ذكره الطبري، اشتبه يجي غلط منها، لأن الظاهر أن الطبري إذا أطلق فالمراد به أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير الكبيرين هذا المشهور، لكن هناك قضية ما حد يعرفها إلا خاطئ واحد بكتاب للطبري مع سيدي مجد الدين، وهو طبري ثاني غير ذا، هو صاحب ذخائر العقبة، صاحب ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربى، وهو متأخر طبري هذا في القرن السادس الهجري. جاء لنا بلوى في الأيام الأخيرة من بعض من يدرس في الجامعة الكبير وهم منتسب لزيدية، وقال إن الآية نزلت يوم عرفة، وطلبه متشيعين عنده، قالوا يا سيدنا هذا الآية قالوا إنها نزلت في علي، قال لا تبالغوا ولا تكثروا، والعصبية ما هي جيدة، ورجع شكوا علي. الرجل هو شايب وله لايق إنهم يكذبوه، دليتهم على محل يعني على كتب فيها ذكر هذه الرواية أنها نزلت بشان يوم الغدير، وتشلوا الكتب ده وعلموا لتقوموا عليها الحجة أحسن. عزموا شلوا لهم على النار، تراجع قليل، قال ويرى السيد العلامة مجد الدين بن محمد رحمه الله أن هذه الآية نزلت يوم الغدير، حجها ترطب قليل، نزولها يوم الغدير ما فيه خلاف، وهم معلوم متواتر وقد روي من أكثر من 40 طريق. قال إمام اليمن الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم أزكى التحيات والتسليم في الأحكام، وفيه أنزل الله على رسوله بغدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. ساق الخبر بتمام، ساقها الهادي، ساق خبر الغدير، لكن ما هو في صددها الآن، صاروا وش الموضوع عليه فيه. المؤلف ما يشتي ثبت حديث الغدير، احفظوا تثبت حديث الغدير يشتي إلى بيان طرقه وأسانيده. فما هو الموجب لذكر هنا؟ الموجب لذكره هنا أنه إذا ادعى أنه قال أنه يجب اتباعه اتباع الحق، وقال يجب على الأمة، كيف يجب على الأمة وما هم قال؟ قال قدره أن النبي بلغهم يوم الغدير في محضر الخلق، إذن هو في صدد الجواب على الإيراد. الإيراد الذي يقول إن العامة ما يدريهم بالحق ولا بالمحقين ولا يستطيعوا ينظروا ولا يستطيعوا يستدلوا. وخبر الموالاة معلوم من ضرورة الدين متواتر عند علماء المسلمين فمنكره من الجاحدين. أما آل محمد صلوات الله عليهم فلا كلام في إجماعهم عليه. قال الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. ومن كلامه عليه السلام ورفع الحديث مفرعا إلى 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم العشرة ومتن الحديث فيها واحد ومعناه واحد وفيه زيادات نافعة في أول الحديث وآخره وسلك فيه 12 طريقا يعني بهذا صاحب المناقب. صاحب المناقب هو ابن المغازلي. هذا كلام الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة رواه بيذكر أن صاحب المناقب ابن المغازلي أورده 12 طريقا. قال الإمام عليه السلام بعضها يؤدي إلى غير ما أدى إليه صاحبه من أسماء الرجال المتصلين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر محمد بن جرير صاحب التاريخ خبر يوم الغدير وطرقه من 75 طريقا وأفرد له كتابا سماه كتاب الولاية. وذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة خبر يوم الغدير وأفرد له كتابا وطرقه من 105 طرق ولا شك في بلوغه حد التواتر ولم نعلم خلافا ممن يعتد به من الأمة إلى آخر كلامه عليه السلام. وكلام أئمة آل محمد صلوات الله عليهم في هذا المقام الشريف وغيره معلوم في جميع مؤلفاتهم في هذا الشان. وقد رواه السيد الإمام الحسين بن الإمام عليهم السلام في الهداية. الهداية هداية العقول إلى معاني غاية السول شرح للغاية للحسين بن القاسم بن محمد عن 38 صحابيا بأسمائهم غير الجملة كلها من غير طرق أهل البيت عليهم السلام كلها التي أوردها السيد الحسين بن القاسم. وقال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير إن خبر الغدير يروى 153 طريقا انتهى. وأما غيرهم فقد أجمع على تواتره حفاظ جميع الطوائف وقامت به وبأمثاله حجة الله على كل موالف ومخالف. وقد قال الذهبي بهرسني طرقه فقطعت بوقوعه انتهى. وعده السيوطي في الأحاديث المتواترة. وقال الغزالي في كتابه سر العالمين لكن أسفرت الحجة وجهها. وأجمع الجماهير على خطبة يوم الغدير وذكر الحديث. واعترف ابن حجر في صواعده أنه رواه 30 صحابيا. وذكره ابن حجر العسقلاني في تخريجه أحاديث الكشاف عن 27 صحابيا. ثم قال وآخرون كل منهم يذكر أسماء أفرادهم غير الجملة مثل 12 13 جمع من الصحابة 30 رجلا. وقال المقبلي فيه أي في حديث الغدير في أبحاثه كتاب له اسمها الأبحاث المسددة فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم انتهى. ولو استوفيت من صرح من العلماء بتواتره لطال المقام. وعلى الجملة إن خبر الغدير ومقدماته وما ورد على نهجه مما يفيد الولاية في ذلك المقام وغيره لا تحيط به الأسفار ولا تستوعبه المؤلفات الكبار. وقد ألفت علماء الإسلام في ذلك الباب مؤلفات جامعة ومن أعمها جمعا وأعظمها نفعا من المؤلفات الحافلة بروايات آل محمد عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم ومخالفيهم تولى الله مكافأتهم كتب الإمام الحجة عبد الله بن حمزة كالشافي والرسالة النافعة والناصحة والأنوار للإمام الأوحد الحسن بن بدر الدين محمد بن أحمد وينابيع النصيحة لأخيه الحافظ الأمير الناطق بالحق الحسين بن محمد واعتصام الإمام الأجل المنصور بالله عز وجل القاسم بن محمد، وشرح الغاية لولده إمام التحقيق ونبراس التدقيق الحسين بن الإمام، ودلائل السبل الأربعة لحفيده جمال آل محمد علي بن عبد الله بن القاسم، وتفريج الكروب لإسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، وتخريج الشافي لعلامة العصر الأوحد نجم آل محمد الحسن بن الحسين الحوثي نفع الله تعالى بعلومه ورضي عنه، وغيرها من مؤلفات السابقين واللاحقين من الآل عليهم السلام وغيرهم، فهي واسعة العدد طافحة المدد. وقد جمعت هذه المؤلفات بحمد الله فأوعت وعمت فأغنت، ونتبرك بذكر شيء من الكلمات النبوية صلوات الله وسلامه على صاحبها وعلى آله. إلهنا
السلام عليكم. قال على أسيد محمد المقبلي هذا
المقبلي
المقبلي ولا المقبلي
المقبلي
نعم
هو من فلا
يمن
ذكر كلامه لأنه من حرف
هو من حرف
أيه. لكن قال إن يكن هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم حجة عليه
معلوم وهو خصم والحكمة شهدت بها الأعداء. أحسن الله إليكم.
ومناقب شهد العدو بحقها والفضل ما شهدت به الأعداء.
يقوله على الأعداء ويقول إذا ما دام معلوم ومحق ما عاد بعده. ها؟
ما عاد في الدنيا شيء.
ما عاد في الدنيا شيء. عاد الله قد أنصر.
وما هم من نالج الإنصاف.
ها؟
لا. شتي نحتاج به.
ها أدري.
نحتاج به عليهم. نبي شمدهم قالوا ما في الدنيا علماء إلا المقبلي. المقبلي ناصبي أعمى الشقاء بصره فرق فيما بين النبي وأخيه حيدره لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكره.